7 مجازر جديدة للاحتلال في غزة وحصيلة الشهداء تتجاوز 32,600. كتاب القسام تستهدف قوة للاحتلال داخل منزل بمحيط مستشفى ناصر بخان يونس. واستشهاد وإصابة العديد من المدنيين والعسكريين إثر عدوان صهيوني على محافظة حلب السورية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري القضية الفلسطينية واحدة من الاستراتيجيات الرئيسية للجمهورية الإسلامية. وخلال لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أكد اللواء باقري أن عملية طوفان الأقصى ألحقت هزيمة بالكيان الصهيوني، مضيفا أن هذا الهجوم حول فلسطين إلى القضية الأولى للعالم بأسره. من جانبه قال هنية أن الدعم الذي تقدمه القوات المسلحة والشعب الإيراني للقضية الفلسطينية يمنح معنويات كبيرة لمقاتلي المقاومة، موضحا أن جهود الشهيد قاسم سليماني راسخة في ذاكرة الشعب الفلسطيني. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 7 مجازر جديدة بحق سكان قطاع غزة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 71 شهيدا وعشرات الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 32,600، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 75,000 منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع. وكان الاحتلال الصهيوني قصف منازل متفرقة في خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع ضربات بقذائف المدفعية، فيما نفذ غارات على حي الزيتون ومخيم المغازي وسط القطاع. استهدف الكتاب القسام بقذيفة تي بي جي قوة لجيش الاحتلال تحصنت داخل منزل بمحيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة، ملحقة بهم خسائر بالأفراد. كما فجرت الكتاب منزلا مفخخا بقوة صهيونية راجلة شمال خان يونس، مشيرة لاستهدافها 3 دبابات وجرافة للاحتلال في منطقتي تل الهوى وخان يونس وسط جنوب وجنوبي القطاع. بدورها استهدفت سرايا القدس آلية عسكرية للكيان الغاصب بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة بقاذفة تاندوم. إلى ذلك اعترف الإعلام الاحتلال بمقتل أحد جنوده وإصابة 8 آخرين بحالة حرجة جراء المعارك المتواصلة مع المقاومة في القطاع. فرضت سلطات الاحتلال الصهيوني إجراءات مشددة على المصلين الذين يحاولون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، وأجبرت قوات الكيان الراغبين بالاعتكاف داخل المسجد على عدم الخروج مطلقا إلى باحات المسجد الشريف، في حين تشهد المدن التي تتواصل مع القدس المحتلة انتشارا أمنيا مكثفا. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع للإعلامي فارس الصرفندي.
صباح هذا اليوم، والفلسطينيون يحاولون المرور إلى المسجد الأقصى المبارك في محاولة للوصول إلى هناك ولأداء صلاة الجمعة، وكثير منهم سوسا يحاولون بشتى الطرق المرور إلى هناك، لأنه أيضا بدأ اعتكاف العشرة الأواخر، علما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أجبر الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك بأن من يريد الاعتكاف عليه أن يكون داخل المسجد وأن لا يخرج إلى باحات مساحات المسجد المبارك، وهذا جزء من محاولة الضغط على الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك. إضافة إلى ذلك، قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشر في كل أرجاء المدن الفلسطينية التي تتواصل مع مدينة القدس، تحديدا في رام الله، في بيت لحم، وأيضا في المناطق القريبة من القدس وحول مدينة القدس، تنشر حواجز عسكرية في كل مكان تحاول منع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. طبعا ضمن هذه السياسة، الاحتلال الإسرائيلي وضع قيود مشددة على دخول الفلسطينيين، يعني أي فلسطيني لا يقل عمره عن 55 لا يحق له الدخول، وحتى من يصل إلى عمر 55 يحتاج إلى تصريح خاص للمرور لصلاة الجمعة. والنساء كذلك الأمر، النساء أقل من 50 عام لا يحق لها أن تمر، عبر الحاجز العسكري إلا بتصريح خاص أيضا. وغالبا غالبية الفلسطينيين لا يحصلون على هذه التصريح الخاصة تحت مسمى المنع الأمني من جهاز المخابرات الإسرائيلية. إذا نتحدث عن عملية يعني ضغط على الفلسطينيين ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى تحت ما يسمى الإجراءات الأمنية ومنع انفجار الأوضاع في مدينة القدس المحتلة.
استهدف مقاومون بزجاجات الحالقة البرج العسكري عند مدخل مخيم العروب في الخليل بالضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت إصابة مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم مخيم الفوار بالخليل، مشيرة لاقتحام وحدات الكيان مناطق متفرقة في طول كرم وقلقيلية ونابلس. إلى ذلك فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا على مدينة أريحة ومحيطها، فيما أغلقت معبر الكرامة بين الضفة والأردن بحثا عن منفذ عملية الأغوار. وكان 3 مستوطنين أصيبوا جراء تعرض حافلة صهيونية لإطلاق نار قرب قرية العوجة في الأغوار. وفي القدس المحتلة سجلت عدة إصابات بنيران صهيونية بعد اقتحام مخيم شعفاط. استشهد وأصيب عدد من المدنيين والعسكريين جراء عدوان صهيوني استهدف نقاطا في محافظة حلب شمالية سوريا. مصدر عسكري محلي أكد أن الاعتداء نفذ من اتجاه أثرية جنوب شرق حلب لضرب مواقع بريف المدينة، مشيرا إلى شن جماعات الإرهاب هجوما بالطائرات المسيرة من إدلب وريف حلب الغربي بالتزامن مع القصف الصهيوني. بدورها نددت الخارجية الإيرانية بهذه الاعتداءات واعتبرتها انتهاكا واضحا لسيادة سوريا والقوانين الأنظمة الدولية. الخارجية الإيرانية شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة الكيان الغاصب على هذه الانتهاكات. أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان سلطة صواريخ باتجاه مواقع الاحتلال الصهيوني في مزارع شبع المحتلة، وقصفت المقاومة اللبنانية مرتين ثكنة الزبدين التابعة للاحتلال في مزارع شبع محرقة إصابة مباشرة فيها، في حين دوت صفارات الإنذار في كريات جمونة ومستوطنات أخرى بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة. في المقابل شنت مسيرة صهيونية غارة على استهدفت مركبة على الطريق العام لمنطقة البازورية في الجنوب اللبناني، ما أسفر عن استشهاد مدني. هذا وارتقى 6 شهداء من مقاتلي المقاومة اللبنانية خلال العمليات العسكرية المتواصلة ضد الصهاينة على الحدود اللبنانية الفلسطينية. رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإصدار محكمة العدل الدولية تدابير جديدة على الكيان الصهيوني بخصوص المساعدات الإغاثية لسكان غزة. وشدد المرصد على أهمية تأكيد المحكمة الدولية على ضمان عدم ارتكاب الجيش الصهيوني انتهاكات لحقوق السكان غزة، موضحا أن أهالي القطاع مجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت تدابير تحفظية تأمر كيان الاحتلال باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المنظمة الأممية لضمان دخول المساعدات إلى سكان غزة. كان هذا النبوء الأخير في النشرة أعزائي الكرام، وأشكركم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي بعد قليل نقدم إليكم حديقة الأطفال، أما عند 2:42 تستعون إلى الكتاب الصوتي. عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أما عند 5:15 تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم. البرنامج المباشر مع الصائمين تستمعون إليه عند 5:51. أما عند 6:42 يرفع أذان المغرب على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. شرح الآيات تستمعون إليه عند 6:45. أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 7:10 وعلى مدى 50 دقيقة نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبعد هذا البرنامج تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة وحتى لقاء آخر في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أصدقائنا أينما كنتم،
نحييكم أطيب تحية أعزائي عبر برنامجكم حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه ووصيه أفضل ما صليت على أحد من أولياء أنبيائك يا رب العالمين.
هذه الصلاة مروية عن إمامنا الحسن العسكري عليه السلام بحق إمام الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي يصادف جرحه وقد جرح على يد أشد الناس شرا، وهو ابن ملجم المرادي لعنه الله.
لذلك يا أحبائنا سوف تكون أولى فقرات برنامجنا، وهي فقرة قصة اليوم مخصصة حول جرح الإمام علي عليه السلام.
أصدقاء أخانا أحبائنا، عندما رفع أذان المغرب وبدأ الكل بتناول طعام الإفطار، كان إبراهيم وأخوه سلمان يأكلان وفي نفس الوقت ينظران إلى أبيهما. حتى أختهما مريم كانت تنظر إلى أبيها. همس بهدوء إبراهيم في أذن أخيه سلمان وقال له:
نعم أنا أيضا انتبهت إليه،
إنه لا يأكل بشهية مثل كل يوم.
أنا أفكر أن أسأله عن السبب، فماذا تقول؟
ماذا تقولان؟ أترك الحديث الآن وتناول طعام الإفطار. هيا هيا بسرعة.
ولكن هل رأيت أبي يا مريم؟
نعم رأيته، ولكن بعد الإفطار سوف نسأله كلنا.
وهو كذلك.
أنا أقترح أن تسأله أمي عن السبب.
فكرة جيدة.
لنأكل إذن.
إبراهيم، سلمان،
نعم.
مريم،
نعم.
ماذا بكم يا أولادي؟ لماذا لا تأكلون؟
لا شيء يا أبي.
لا شيء يا أبي. فقط قلنا نتحدث عن موضوع.
أي موضوع تتحدث؟
موضوع بسيط يا أبي، موضوع بسيط يخصنا.
هيا تناولوا طعامكم يا أولادي. هيا.
حسنا يا أبي.
حسنا.
ألم أقل لكم لا تتكلم أثناء تناول الطعام؟
أجل أحبائنا، بعد أن أكمل الجميع تناول طعام الإفطار أشارت مريم إلى أمها وقالت لها:
أمي يا أمي.
نعم يا ابنتي يا مريم.
لقد انتبهنا أنا وإخوتي إلى أبي إنه لم يأكل كثيرا، وكان حزينا ويرتدي قميصا أسود.
اسمعي يا مريم يا عزيزتي.
نعم يا ماما.
يجب أن تعلمي أن أباك رجل يحب أهل البيت عليهم السلام ويعشقهم كثيرا.
نعم، وما علاقة ذلك أنه لم يأكل كثيرا اليوم يا ماما؟
اليوم يا مريم يصادف جرح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
جرح الإمام علي بن أبي طالب؟ دائما كنت أريد أن أسأل من أبي أن يشرح لنا ما يعرف عن هذا اليوم.
يا ابنتي لا تتعجلي، فسوف أقول لأبيك أن يشرح لكم هذا الأمر.
لقد تشوقت لكي أسمع عن هذا الجرح، ولماذا سمي بيوم الجرح؟
ستعرفين ذلك يا ابنتي، لا تتعجلي.
حسنا يا أمي، أنا ذاهبة. حسنا.
أنا بعد أن طلبت الأم من أبي إبراهيم أن يشرح للأولاد معنى يوم الجرح، تفاجأ الأب وتعجب لأن أولاده مصرون على معرفة هذا الموضوع، فشعر بالسعادة والفرح وقال:
سوف أجتمع بهم بعد قليل لكي أشرح لهم عن هذا اليوم.
وفعلا يا أصدقاء، أنا بعد لحظات خرج الأب من غرفته بعد أن أكمل صلاته، ثم طلب من الجميع أن يجلس ويستمع إليه فقال:
يا أولادي السلام عليكم.
وعليك السلام يا أبي.
وعليك السلام.
أولادي الأعزاء، اليوم هو يوم الجرح.
نعم يا أبي.
سمي بهذا الاسم بمناسبة جرح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
عليه السلام.
لما كان الإمام علي عليه السلام يصلي في محرابه، تقدم ابن ملجم اللعين حتى وقف إلى جانب المحراب.
وماذا بعد يا أبي؟
ولما رفع أمير المؤمنين عليه السلام رأسه من الركعة الأولى، ضربه ابن ملجم على رأسه الشريف. نعم يا أبي. وشاء القدر أن تقع الضربة من مفرق رأسه إلى موضع السجود، فقال عليه السلام: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعبة.
ماذا؟
ثم صاح: قتلني ابن ملجم، قتلني ابن اليهودية ورب الكعبة. أيها الناس، لا يفوتنكم ابن ملجم.
وكيف يا أبي يضرب أمير المؤمنين؟ ألا يخاف الله؟
وماذا فعل الناس يا أبي؟ في حينها
لما سمع الناس صيحة الإمام عليه السلام من أثر الضربة، ثار جميع من في المسجد في طلب اللعين، وعلت الأصوات، وطرب الناس وأحاطوا بأمير المؤمنين عليه السلام وهو ملقا في محرابه ويده على الضربة.
يا إلهي،
وهل هرب ابن ملجم يا أبي؟
يا أولادي، لما ضرب ابن ملجم الإمام عليا عليه السلام، رفع المصلون أصواتهم في المسجد وقالوا:
نعم، ماذا قال؟
تهدمت والله أركان الهدى، وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى، وانفصمت والله العروة الوثقى، وقتل ابن عم المصطفى، وقتل الوصي المجتبى، وقتل والله سيد الأوصياء، قتله أشقى الأشقياء. ولكن بعدما نادى الإمام عليه السلام: أيها الناس، لا يفوتنكم ابن ملجم، خرج الناس وراء ابن ملجم حتى أمسكوا به.
يا أبي، وأين كان الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام؟
نعم، أين كان؟
اسمع يا بني يا سلمان ويا إبراهيم ويا ابنتي يا مريم.
نعم يا أبي،
كان الإمام الحسن عليه السلام في صحن المسجد، مسجد الكوفة.
نعم،
وكان رأس أبيه عليه السلام في حجره، وكان الإمام الحسن عليه السلام يبكي بكاء شديدا حتى سقطت دمعة من دموعه على وجه أمير المؤمنين عليه السلام، ففتح عينيه وقال له: يا بني يا حسن، ما هذا البكاء؟ يا بني، أتجزع على أبيك وغدا تقتل بعدي مسموما مظلوما؟
ماذا؟
نعم،
وكان يعرف يا أبي.
نعم، وقال له أيضا: ويقتل أخوك بالسيف هكذا.
يا إلهي، وكيف؟
وتلحقان بجدكما وأبيكما وأمكما. في هذه الأثناء يا أولادي، وبينما الناس يبكون، فإذا بصياح الناس قد ارتفع.
لماذا يا أبي؟
نعم، بعد أن أمسكوا بعدو الله ابن ملجم مكتوفا.
نعم، لعنة الله علي،
هذا يلعنه وهذا يضربه وهذا يقول له هكذا، ويقولون له: يا عدو الله، ما فعلت؟ أهلكت أمة محمد وقتلت خير الناس وهو صامت. يا إلهي، حتى جاءوا به وأوقفوه بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام. فلما نظر إليه الحسن عليه السلام قال له: ويلك يا لعين، يا عدو الله، أنت قاتل أمير المؤمنين أبي، هل هذا جزاؤه منك؟ قربك وأدناك وآثرك على غيرك، هل كان بئس الإمام لك حتى جازيته هذا الجزاء يا شقي؟
وماذا قال ابن ملجم يا أبي؟
وماذا قال ابن ملجم يا أبي؟
أبدا لم يقل شيء، لم يتكلم شيئا، ولم يتكلم بشيء، ولم يتفوع بأي شيء. وضج الناس بالبكاء والنحيب، فقال الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن عليه السلام في صحن المسجد: أرفق يا ولدي بأسيرك وارحمه وأحسن إليه وأشفق عليه، ألا ترى إلى عينيه قد طارتا في أم رأسه وقلبه يرجف خوفا ورعبا وفزعا؟ فقال له الإمام الحسن عليه السلام: يا أبتاه، قد قتلك هذا اللعين الفاجر وأفجعنا فيك، وأنت تأمرنا بالرفق به؟
وماذا أجابه يا أبي؟
نعم، ماذا قال يا أبي؟
ماذا قال له؟
فقال له عليه السلام: نعم يا بني، نحن أهل بيت الرحمة والشفقة.
صحيح يا أبي، نعم،
نحن أهل بيت الرحمة والشفقة من شيمتنا، فإذا أنا مت فاقتلوه بضربة واحدة، وإذا أنا عشت فأنا أولى بالعفو عنه، وأنا أعلم بما أفعل به، فإن عفوت فنحن أهل بيت لا نزداد على المذنب إلينا إلا عفوا وكرما. نعم يا أولي.
كذا يا أحبائنا الحلوين، تعلمنا من حلقة اليوم كم أن الإمام علي عليه السلام وآل البيت الأطهار عليهم السلام رغم الأذى والمصائب التي مرت بهم فهم يبقون مسامحين وطيبين ولا يتكابرون على الناس،
لأنهم ولدوا وعاشوا من أجل المسلمين ومن أجلنا كلنا، فكانوا يضحون بكل شيء من أجل الدين ومن أجل الحق وقول كلمة الحق.
إذن يا أحبائي، يجب علينا دائما أن نتذكر بطولات أئمتنا الأطهار كل يوم وكل لحظة وكل دقيقة،
خاصة ونحن في شهر رمضان الكريم، رمضان المبارك، نصلي لهم وندعو لهم في هذا الشهر الفضيل.
يا الحسن يوم الجريح ويقاتله طبعك سمع، يا بالحسن يوم الجريح ويقاتله طبعك سمع،
يا الحسن اللي تمثل بي
وصيته
ضربة وحدة وحفي، الحسن اللي تمثل بي
وصيته
ضربة وحدة وحفي،
وصيته الحسن يوم الجريح وقاتله عك سمع،
سيف الغدار وبسجدته والدم جره من هامته، حمر صبار عمامته يا حالبك تتنقته، صيح وتدق على الراس
يا الحسن
وتنوح وياها الناس،
يا الحسن
صيح وتدق على الراس
يا الحسن
وتنوح وياها الناس،
يا الحسن يا الحسن يوم الجريح وقاتله عك سمع، الحسن جريح وقاتله عك سمع،
الحسن اللي تمثل بي
وصيته
ضربة وحدة وحفي،
وصيته
الحسن اللي تمثل بي
وصيته
ضربة وحدة وحفي،
وصيته الحسن جريح.
أحبائنا أهلا بكم، حياكم الله، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ طيب الآن ننتقل إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية، مشاركات أصدقاء البرنامج.
السلام عليكم، أنا سرور من العراق. شهر رمضان وكما نعرف يصادف في هذا الشهر الفضيل مناسبات عديدة، منها شهادة الإمام علي عليه السلام، والذي جرح الإمام علي عليه السلام على يد الملعون ابن ملجم وبقي يومين، واستشهد الإمام وارتحل إلى الملكوت الأعلى، وخلفه ابنه الأكبر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وأوصى الإمام علي عليه السلام ابنه الإمام الحسن عليه السلام أن يرأف بابن ملجم ويضربه ضربة بضربة. ومن ألقاب الإمام علي عليه السلام سيد المرسلين ومولى الموحدين. وبهذه المناسبة الأليمة أعزي جميع الأمة الإسلامية والمستمعين بشهادة الإمام علي عليه السلام، وأقول عظم الله لكم الأجر جميعا، وتقبل الله صيامكم، ورزقنا زيارة الإمام في الدنيا وشفاعته في الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله يعود عليكم شهر رمضان وأنتم بالخير والعافية.
شكرا لكم يا أحبائي على هذه الاتصالات، على هذه الأصوات الحلوة والرائعة في البلد. أحبائنا، كان الإمام علي عليه السلام يحب الأطفال كثيرا ويعطف عليهم، ولشدة حبه وعطفه على الأطفال واليتامى فقد كان يحمل الطعام لهم ليلا، ولكن بعد جرحه لم يعد بمقدوره أن يصل لهم وهو أبو اليتامى، فقد كان بمثابة الأب لهم.
هذا أيضا يا أحبتي درس عظيم لنا، لكن أعزائي لشدة حب الإمام علي للأطفال وحبهم له، عندما سمعوا بخبر جرح الإمام عليه السلام اندفعوا باتجاه الإمام يجلبون له اللبن، لأن الطبيب قد أوصاه بشرب اللبن، فكلهم رفعوا أيديهم إلى الله بشفاء الإمام عليه السلام.
صوت جبريل اليولى في السماء، صوت جبريل اليولى في السماء، هدمت والله أركان الهدى. صوت جبريل اليولى في السماء، صوت جبريل اليولى في السماء، هدمت والله أركان الهدى. استعد وجد حياة من السفر، هذا حال الموت ما منا مفر، عاين على حياله وطل النظر، قيمت على الدار أشباح الكدر، قيمت على الدار أشباح الكدر، استعد للحم يا حيدر والبلا. صوت جبريل يونا في السماء، صوت جبريل يونا في السماء، هدمت والله أركان الهدى. فوق سطح الدار عالي سمي، ليلة ظن الليلة هاي الخاتمة، ليلة شد حال واتبع فاطمة، النبي وعدني بيها الحاسمة، النبي وعدني بيها الحاسمة، ليلة صادق فيها سيد النساء. صوت جبريل يونا في السماء، صوت جبريل يونا في السماء، هدمت والله أركان الهدى. الحدث أرويه وبشهر الصيام، من دخل المسجد صلي الإمام، شاف ابن والجمهور هديه السلام، شاف ابن والجمهور هديه السلام، نامت الشيطان انهبت تنام، نامت الشيطان انهبت تنام، اتق الرحمن يكفي كبرياء. صوت جبريل يونا في السماء، صوت جبريل يونا في السماء، هدمت والله أركان الهدى. يوم صلى وبعد أول سجدته، شاف ابن ملجم طوبة هامته، حمرة من الدم صوبة حمامته، من وقع عالقاع رضعت لقته، من وقع عالقاع رضعت لقته، ضجت الكفة بحزنها والعزة. صوت جبريل يونا في السماء، صوت جبريل يونا.
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء أينما كنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نصل وإياكم إلى فقرة هل تعلم؟
Thank you.
وتعلم عزيزي المستمع، ما يقارب 26 دولة ليس لها أي حدود مائية، سواء بحر أو نهر أو محيط أو بحيرة.
هل تعلم أن العرب في القديم أطلقوا اسم الكحال على طبيب العيون؟
هل تعلم يا عزيزي أن عدد اختراعات توماس إديسون تبلغ 1033 اختراعاً؟
أصدقائنا، أحبائنا، أما الآن نستمع معا إلى حكاية اليوم عن الإمام علي عليه السلام.
عندما تصدى الإمام إلى الخلافة، أعلن منذ اليوم الأول سياسته القائمة على العدل والمساواة بين الناس، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، ولا بين السادة والعبيد. وقد لامه البعض واقترح عليه العودة إلى السياسة القديمة التي كان يتبعها الخلفاء.
فقال الإمام مستنكراً: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ ثم قال: لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله؟ جاء أخوه عقيل ذات يوم فرحب به الإمام عليه السلام، ولما حان وقت العشاء لم يجد عقيل على المائدة غير الخبز والملح، فتعجب وقال: ليس إلا ما أرى.
فرد الإمام عليه السلام: أوليس هذا من نعمة الله وله الحمد كثيرا؟ وطلب عقيل من الإمام عليه السلام مبلغا من المال لسداد دينه، فقال عليه السلام: يا أحبتي، اصبر عني يا عقيل، يخرج عطائي. فانزعج عقيل وقال: بيت المال في يدك وأنت تسوقني إلى عطائك؟
فقال الإمام عليه السلام: ما أنا إلا بمنزلة رجل من المسلمين. كان عقيل يلح على الإمام عليه السلام أن يعطيه من بيت المال، فقال الإمام: إن شئت أخذت سيفك. وأخذت سيفي وخرجنا معا إلى الحيرة، فإن بها تجارا مياسير، فدخلنا على بعضهم فأخذنا ماله.
فقال عقيل مستنكرا: أو سارقا جئت؟ عندها أجابه الإمام عليه السلام: تسرق من واحد خير من أن تسرق من المسلمين جميعا. وهكذا يا أحبتي عاش الإمام عليه السلام فترة حكمه كلها، وهو يأكل أكل الفقراء ويعيش حياة البسطاء.
أصدقاء، ها قد وصلت رحلتنا إلى نهايتها، ونتمنى من أصدقائنا الذين يتواجدون في مدينة الكوفة أن لا ينسونا من خالص دعائهم.
نعم يا أحبتي، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من حديقة الأطفال، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا للمتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين.
هل ترى يا سيدي الحور أتخشى الاندحاح؟ هل تراها مع على الآباء أطفال صغار؟ هل ترى النسوان تبكي تفتشي سبي وعاء؟ هل ترى عزا تهارا؟ هل ترى حل الدمار؟ هل ترى تلك الجيوش مثل أسراب الوحوش؟ قدها نذل وكذاب وطاغ ولعين.
يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين.
سيدي بكرا حسين سوف تعلوه الدماء، ويطير الحزن جياشا إلى كبد السماء. سوف يحتزون رأسا قبل أن يسقوهما، إنهم للدين قربان وهدي وفداء. سترى نفسا تجود، سترى جهلا يعود، سترى ثأرا تصاب عبر مجموع السنين.
يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين.
سيدي بكرا رضيع سوف يسقى بالنبال. سترى
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله، عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله.
في أواسط الشهر الرابع أعد السفاك في محافظة سيستان وبلوشستان تقريرا عن إحدى صلوات الجماعة التي يقيمها السيد الخامنئي في مسجد آل الرسول لمديرية الاستخبارات الثالثة في طهران. جاء فيه: رجل الدين المنفي علي الحسيني الخامنئي يقيم الصلاة في مسجد آل الرسول، ويأتم خلفه نحو 150 إلى 200 شخص، وبعد الفراغ من الصلاة يقدم النصائح للمشاركين في المسائل الدينية. في 17 من أبريل نيسان قام المشار إليه بتوزيع عدد من الكتب المؤلفة حول الصلاة بين المشاركين. وجاء في تتمة التقرير أيضا: عدد الحاضرين في مسجد آل الرسول يزداد يوما بعد يوم، والبعض يزوره في داره كذلك. بعد عدة أيام وصل أمر من طهران ومن قبل برويز ثابتي ردا على التقرير المبعوث، نظرا إلى التقرير المبعوث أعلاه، يرجى الأمر بمراقبة أعمال المشار إليه وتصرفاته بما هو المقتضى، ومعرفة الأشخاص الذين يذهبون للقائه ومراقبتهم بما ينبغي، وإعلام المديرية العامة بالنتيجة. وفي هذا المضمار أرسل شيخان في 19 من أبريل نيسان رسالة إلى منظمة الأمن والاستخبارات في زاهدان. شيخان الذي كان رئيسا للسافاك في خراسان وعلى معرفة جيدة بالسيد الخامنئي، كتب في رسالته: ليس من المصلحة تعزيز مكانة السيد علي الخامنئي في المنفى، والأصلح بالنظر إلى الأوامر الصادرة فرض بعض القيود عليه. رغم التوصية والأوامر الصادرة إلى القيادات العسكرية والأمنية في إيران شهر، كانت نشاطات السيد الخامنئي تتوسع يوما بعد آخر. فبعد إقامة صلاة الجماعة وإلقاء المحاضرات اليومية، وصل الدور إلى إقامة صلاة الجمعة أيضا. يقول سماحة الإمام الخامنئي: بقيت قبل انتصار الثورة في إيران شهر ما بين أواخر عام 1977 وقسط من عام 1978، وكان يبلغ أبناء السنة من أهاليها 50-60%، وكانت لهم صلوات جمعة متعددة، ذلك أنهم لا يذهبون إلى إقامة صلاة جمعة واحدة، فإن كانت في مدينة 10 مساجد أقيمت 10 صلوات جمعة. وفي إيران شهر كانوا يقيمون صلاة الجمعة هنا وهناك، ورأينا أن مسجد الشيعة خاليا من صلاة الجمعة وثمة ضرورة لإقامتها، فبادرنا إلى ذلك. ذهبت إلى المسجد في أول صلاة جمعة، ورأيت في ذلك اليوم حشودا لم يشهد المسجد نظيرا لها منذ 20 عاما من تشييده، حيث كان للمسجد رواق كبير وقد اكتظ نصفه أو أكثر من نصفه بجمهور المصلين. والمسجد هذا وفي الزاوية الغريبة النائية من العالم لم يشهد قط مثل هذه الجماهير. شرعت بأداء الخطبة، فأجهش الذين كانوا يستمعون إليها بالبكاء، حيث كان الأمر بالنسبة لهم عظيما ومهيجا، إذ يرون أن لسائر المسلمين صلاة جمعة دون أن يكون لهم ذلك، ولذا انهمرت دموعهم بكاء على هذه النعمة التي أنعمت عليهم. كلمات السيد الخامنئي في خطب الجمعة بالنسبة إلى الناس كانت لها جاذبيتها الكبيرة، وكانت تزيدهم معرفة وبصيرة. ولكل خطبة بالطبع مختصاتها وحلاوتها الخاصة، ففي الخطبة الأولى على سبيل المثال كان يتناول قضية التقوى ويغير بذلك فيها نظرة الناس التي غالبا ما كانت مصحوبة بالتقوى الفردية، وهي بمعنى الخوف من الله. يقول سماحة الإمام الخامنئي: سألوا أحد الأعلام، ولعله حديث، ما هي التقوى؟ فأجاب: إذا مررت بأرض شائكة يمكنك أن تفهم وتدرك معنى التقوى. فمن يمشي في أرض شائكة عليه أن يراقب ثوبه وقدمه في كل خطوة يخطوها، ولو قطع خطوة غير مدروسة ستجرح الأشواك قدمه أو تمزق ثوبه. والحياة هي الأرض الشائكة ذاتها، فأشواك الأهواء النفسانية وأشواك الميول البشرية والحيوانية وأشواك الرغبات القلبية تجرح الإنسان وتشل قدمه، وإن أغلب أولئك الذين انحرفوا عن سبيل الله وحرموا من إدراك فضيلة الجهاد في سبيل الله والسعي والجد في سبيل الله هم الذين لم يتمكنوا من التغلب على رغباتهم النفسانية. كيف يتأتى للمرء أن يتغلب على نزواته النفسانية؟ حين يتحلى بالتقوى وتكون فيه حالة الحيطة والحذر والتوقي المستمرة حية، ولا يكون كالغافل الذي أطبق عينيه وهو يسير في طريق، بل يكون كالبصير الذي يحتمل في كل خطوة وجود بئر أو حجر أو شوك. فالأشواك في حياتنا وفي طريق تجارتنا وفي جميع جهودنا كثيرة، وإن أهواءنا النفسية وحبنا للجاه والمال والسلطة واللذة تشل أقدامنا وأعمالنا. فلنراجع حياتنا لنجد كم هي الذنوب التي نجترحها، سواء تلك الذنوب التي تختص بأبداننا أو تلك الذنوب التي ترتبط بعقولنا أو تلك الذنوب التي تتعلق بحيثيتنا وشخصيتنا. وإذا ما راقبناها سنرى أي دور كبير يتسنى للتقوى أن تلعبه في هدايتنا. يقول أمير المؤمنين للناس: اتقوا، أي احذروا وتحسسوا، وانظروا إلى العمل الذي تمارسونه بعين دقيقة ثاقبة ونظرة ناقدة، وخطئوا أنفسكم، ولا تكونوا لأنفسكم شاكرين وعنها راضين أبدا. هذه هي تقوى الفرد، وهنالك تقوى في دائرة الاجتماع أيضا. فكما أن الإنسان إذا ما أراد أن لا يتيه في الطريق عليه أن يقف أمام العقبات والمعرقلين وقطاع الطرق، كذلك المجتمع إذا أراد أن لا يضيع سبيل الله أو أن يعثر عليه إذا ضيعه، عليه أن يكون حذرا حساسا وأن يعرف الأعداء وحالات العداء. كثيرا ما تقع في العالم أحداث لها صلتها بمجتمع ما دون أن يطلع عليها أفراد ذلك المجتمع، ففي زاوية من زوايا العالم تندلع حرب، وفي بقعة من بقاع العالم تبرم اتفاقية، وفي منطقة من المناطق تنجز معاملة، ويخطأ أشخاص من قبل العتاة، ويعاقب أناس بواسطة المتغطرسين، ونحن نزعم أن هذا كله لا يمت إلينا بصلة، بيد أن الإنسان الواعي والمتحلي بالتقوى الاجتماعية يستنبط من كل واحدة من هذه الأحداث قضية ويدرك موقفا. فإن من الواجبات التي تقع في عنق كل مسلم هي الوقوف على مجريات الأحداث المعاصرة. ولو أن مجتمعا تابع جميع حوادث العالم ووقائعه بعين معرفته ورؤيته الثاقبة، وعلم أن الحدث الذي يحدث في نقطة نائية من العالم قد يتعلق به، وراح يفتش عن علاقة ذلك الحدث به وبمجتمعه وبحياته وبمصيره، لا مراء في أن المجتمع هذا سوف لا يشهد الذل والهلاك. ففي الحقبة التي كان المسلمون يتمتعون بالوعي واليقظة ويعلمون ماذا يجري في الدنيا ويعرفون ما هو واجبهم تجاه مجريات العالم، كانوا أسيادا مرفوعي الرأس.
Thank you.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقي إيران عام 1977، إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا،
إذا الليل أرخى علينا السدول
السدول.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدول.
لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدول. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدول.
تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوى.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية.